بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في عند ذكره عقوبات الذنوب والمعاصي، قال: ومنها، أي من هذه العقوبات، أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. على هذه أيضا من العقوبات النقص في العمر ومحق البركة فيه. قد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وأما محق البركة فهذا لا شك فيه، ولا شك أن الطاعة تبارك في العمر، البركة تكون في عمر الإنسان في وقته، بل أنه حتى زيادة في عمره، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس، رواه كذلك البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسى له في عثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسى له في أثره، أن ينسى له في أثره أن يؤخر له في عمره، ويبسط له في رزقه، يبارك له في رزقه، فليصل رحمه. وجاء أيضا كذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه عنه يزيد بن المنبعث، خرجه الإمام الترمذي، وحديث لا بأس به في الشواهد، له شواهد تدل على صحته، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنسابكم لكي تصلوا أرحامكم، فإن صلة الرحم وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. فإن صلة الرحم حسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. فهذه الأحاديث تدل على زيادة العمر بالطاعة، لكن سيذكر المؤلف هنا خلافه العلم في زيادة العمر، ما المقصود بزيادة العمر لأجل الطاعة، ونقصانه، معنى مفهوم هذا نقصانه في المعاصي. فهل توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاللعنة هي الطرد، وهي إزالة البركة من الإنسان، من عمره ومن عمله ومن رزقه، فتزال البركة في هذه الأشياء كلها، وهذا مقتضى اللعن. فقال، فذكر هنا اختلاف الناس في هذا الموضع، معنى ما المراد بنقصان العمر. فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. أنا هذا موجود في المعاصي، أنها تمحق البركة، كما أن الطاعة تأتي بالبركة في العمر وفي الوقت وفي الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: حسنة الكافر طعمة يطعمها الله عز وجل له في الدنيا. حسنة الكافر طعمة يطعمه له ربنا جل وعلا له في الدنيا. وحسنة المؤمن ادخار في الدار الآخرة ورزق في الدنيا فيبارك الله عز وجل له في هذه الحسنة فيعطيه أجره في الآخرة ويبارك له أيضا في الدنيا في رزقه وفي عمره. قال وقال الطائفة بل تنقصه حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه البركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسباب تكثره وتزيده. أن هؤلاء قالوا بأن زيادة في العمر حقيقية، أن يزاد في عمره وينسى له في أثره، لكن هل هذا الزيادة قد كتبت له؟ نعم كتبت له، لكن ما كان عند الله جل وعلا فلا يتغير، وإنما يكون هذا التغير إما بالنسبة لما في أيدي الملائكة، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يقال مثلا يكتب الله عز وجل أنه إذا زار رحمه زاد عمره كذا وكذا، وإن لم يزر رحمه لم يزد عمره. ومعلوم أن جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة وجاء من حديث عائشة أن الله عز وجل لما قضى بين العباد قامت الرحم وتعلقت بحق الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك، فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فهذه صلة في كل شيء وقطع في كل شيء، فيدخل فيه العمر. قالوا ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. فهي هناك أسباب تزيد في الآجال، تزيد في الأرزاق، تزيد في السعادة، تزيد كذلك في ضدها الشقاوة، في الصحة، في المرض، كل ذلك أسباب. وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلهذا قد يكون حتى البركة في العمر يتحصلها الإنسان بالطاعة، ولهذا جاء في حديث الأولياء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأعمش عن أبي هريرة رواه سليمان بن بلال المدني عن الأعمش عن النبي صالح عن أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب ما أحب ما تقرب إليه بالفرائض أو مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأوعدنه، ولئن سألني لأعطينه. فهذا الحديث دليل على بركة العمر في الطاعة، يبارك الله عز وجل في هذه الأشياء، حتى في الصحة، في الغنى، في غيرها من الأشياء. قال وقال الطائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال الله عز وجل أموات غير أحياء. فالحياة قال فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. فهؤلاء رأوا أن تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو في محق حياة القلب، فيموت قلبه، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله. فجعلوا هذا المنقص في العمر منقص في حياة القلب. قالوا بالجملة: فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غبة إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لهذا في حديث معقل بن يسار: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، ولا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويدك شغلا. أنا يشغل الإنسان من حيث لا يشعر، فلهذا يضيع عليه الوقت، ما يبارك الله عز وجل له في وقته، يذهب عليه وقته في أشياء لا تنفعه وقد تضره في المعاصي وغيرها. لكن أهل الطاعة يملأ الله عز وجل يده رزقا، والرزق هنا عام ليس رزق خاص. الرزق معناه يعطيه الله عز وجل من كل شيء، من علم، من العلم يبارك الله عز وجل له في العلم، يبارك الله عز وجل له في وقته في الطاعة، يبارك الله عز وجل أيضا فيما أعطاه من الحلال، في كل ذلك يبارك الله سبحانه وتعالى عليه. وليس المراد تفرغ لعبادتي أي أن الإنسان يجلس ويعبد الله فقط، ليس المراد هذا، إنما المراد أن يبتعد عن المعصية ويعمل بالطاعة، ويعمل بالطاعة، فهذا يجازيه الله عز وجل بهذا الجزاء العظيم. فيبارك الله عز وجل له في عمره، وكذلك في وقته، وكذلك في قلبه بالغنى. فقالوا بالجملة: فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غبة إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلة. أنا لا يستفيد من عمره لا في الدنيا ولا في الآخرة، ذهب عمره في الدنيا باللهو وبالدنيا، انشغاله بالدنيا. قال: وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بسبب اشتغاله بأضدادها. ولهذا يقول كما في الحديث: وأملأ يدك شغلا. قال: وذلك نقصان حقيقي في عمره. ثم قال رحمه الله: والسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. فليس المراد أن الإنسان مثلا له عمل أو له كذا يقول: أنا مشغول بالدنيا. لا، فممكن هناك طاعات يذكر الله عز وجل، يذكر، ينصح وغيرها من هذه الطاعات، فهذا أيضا من التفرغ لعبادة الله وكذلك لحياة قلبه. وكما قال ربنا جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء في هذه الآية على أن الحياة هنا حياة القلب وظلمته، والظلمة أو موته ظلمته، فلهذا يحيى القلب بالمعاصي بالطاعات ويموت بالمعاصي، وإذا مات ماتت البركة في عمره وفي رزقه وفي أشيائه كلها. فخلاصة الأمر كما قال الإمام القيم: سواء كان المراد بالزيادة في العمر الزيادة الحقيقية أو الزيادة المعنوية وهي البركة، فكل ذلك يحتاجه الإنسان. ولهذا كان بعض السلف يجد بركة في الوقت، يجد بركة في الوقت، طاعات كثيرة. يقول حماد بن سلمة: كنا نأتي إلى سليمان التيمي فنجده في طاعة، فكلما جئنا إلى وقت في وقت من الأوقات نجده يطيع الله عز وجل، إما في صلاة وإما في علم وإما في ذكر لله وغيرها من هذه الطاعات. فقال: فكان عنده بركة في العمل. وهكذا حماد بن سلمة نفسه كان يقال لو قيل له أنك ستموت غدا ما يستطيع أن يزيد في عمله من كثرة أعمالهم وبركة وقتهم. فلهذا يبارك الله عز وجل في الوقت بطاعة الله جل وعلا. ولعل أكثركم يعرف قصة الضياء التي ذكرها عن خاله أبي عمر الزاهد، أنه كان يوصيه بقراءة القرآن، وأنه كلما قرأ القرآن وحفظه كلما زاد الله عز وجل وبارك الله عز وجل في وقته. قال: فكنت أقرأ، كلما قرأت أكثر زاد الله عز وجل وبارك في وقتي. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، الله تعالى أعلم.